أقتدي
به وبأخلاقي أقتدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم به أقتدي. في هذا اللقاء سنتناول هديا من هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع شريحة جميلة ورائعة من شرائح هذا المجتمع. يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. البنون زينة من زين الدنيا ومتاع من متاع الدنيا. الأطفال وجودهم في المنزل نعمة من نعم الله جل وعلا. كيف تعامل نبينا صلى الله عليه وسلم مع هذه الشريحة؟ كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في الرأفة بهم ورحمتهم والتلطف إليهم وتوجيههم وتربيتهم صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك وأمور أخرى سنتعرف عليها بإذن الله تعالى من خلال هذا اللقاء ومع ضيفنا فضيلة الشيخ صلاح بن علي الزيات. حياكم الله شيخ صلاح.
مرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي سنتحدث فيه عن شريحة جميلة ورائعة، الأطفال. والأطفال الإسلام أولاهم عناية خاصة، نريد بعض الملامح في هذا السياق شيخ صلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرحب بك فضيلة الشيخ وكذلك بالإخوان والأخوات المشاهدين والمشاهدات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنايته واهتمامه لا يقتصر على فئة أو شريحة من شرائح المجتمع، ولكن اهتمامه صلى الله عليه وسلم كان شاملا لشرائح المجتمع جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. أما اهتمامه صلى الله عليه وسلم وتعامله مع شريحة الصغار والأطفال فقد بلغ مرتبة عالية في التميز، بحيث إنه صلى الله عليه وسلم تقدم اهتمامه في هذه الشريحة تقدم على وجودهم في الحياة، فكان اهتمامه صلى الله عليه وسلم بهم قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يحسن اختيار الزوجة، وأمر كذلك المرأة أن تحسن اختيار الزوج. واختيار المرأة الصالحة وكذلك الرجل الزوج الصالح ستكون ثمرته هي الولد والذرية الصالحة. فنلاحظ هنا أن الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم جاء متقدما ومبكرا.
جميل، رائع. طيب، هذا الاهتمام ببناء الأسرة المكون من الزوجين، أن تكون الزوجة صالحة وأن يكون الزوج صالحا، يدل على 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 حقيقة اهتمام الإسلام ببناء الأسرة بناء صحيحا. في هذا السياق لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لهذه الأسرة هديا تتعامل فيه مع أطفالها. نريد بعض صور هذا الهدي النبوي الكريم.
الحقيقة أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرعه والذي فعله بنفسه في هذا السياق فيه صور كثيرة جدا رائعة ومشرقة، ويحسن بالمشاهدين والمشاهدات أن يتعرفوا عليها. فبداية مما يحسن البداية به الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن تستقبل هذه الذرية وهؤلاء الصغار، أن يستقبلوا بالحفاوة والتكريم والفرح، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سلمان بن عامر الضبي: مع الغلام عقيقة أميط عنه الأذى. فنلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعق عن المولود عند بدايته أول ما يخرج إلى هذه الدنيا، ولا شك أن هذا لون من ألوان الحفاوة.
جميل.
بالمولود
أميط عنه الأذى،
المقصود
شيخ.
المقصود بإماطة الأذى عن الغلام كما لا يخفى هو أن يحلق رأسه أول ما يولد، فإن هذا الشعر الذي خرج به من بطن أمه يشرع أن يحلق فيزال عنه.
جميل.
فهذا لون من ألوان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريحة من الأطفال. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك كان يوجه الأطفال توجيهات هي في الواقع من أصول الدين وأساساته، فكان يبني في نفوس الأطفال الإيمان. فعلى سبيل المثال ما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصغير الصبي الذي كان لم يناهز الاحتلام بعد، فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. معاني كبيرة، أصول من أصول الدين يوجه بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصغير. فهذه إشارة الواقع في الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي هذه الشريحة اهتماما.
وهذا هذا هذا يقودنا إلى حقيقة التأمل في واقعنا نحن مع أبنائنا. النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس وكان ردفه ويعلمه يوجهه.
صحيح.
حالنا مع أبنائنا في سفرنا في ذهابنا وإيابنا، أين التوجيه؟
صحيح.
الذي يستنبط من هذا التوجيه؟ نستكمل الأمثلة يا شيخ.
نعم، وتأكيدا لما ذكرت فضيلة الشيخ أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر لابن عباس معاني كبيرة، معاني أصول ضخمة في التوحيد.
جميل.
فهذا يؤكد أن هذه القضايا تبني الإيمان في نفس الصغار. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالتوجيهات التي فيها تعويد الصغار على العبادة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمرو: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، سبع سنوات. ويوجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بالصلاة تعويدا له حتى تدرب نفسه عليه وتعتاد على هذه العبادة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وأضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ثلاثة مسائل وجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة للعناية بهذه الشريحة من الصغار.
إذن حتى فيما يتعلق بالعبادات العقوبات لا تأتي إلا بعد التعليم، بعد إقامة الحجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يكون التعامل مع الطفل إذا 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 أخطأ فيه. يعني الآن علمناه الصلاة لسبع، فإذا أخطأ وقصر فيها في سن العاشرة ضرب. هذه الترتيب للأولويات يعني هو منهج نبوي. نستكمل يا شيخ أيضا الحديث.
صدقت، هذا كلام دقيق جدا. وفي الواقع أن المبادرة بالعقاب قبل هذه المرحلة التدريبية التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم هو في الواقع لون من ألوان قفز المراحل وتجاوزها. فأما إذا انتقلنا بعد هذا للكلام عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار وحبه لهم، فهذا موضوع كبير وواسع، ونماذجه في حياته صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تنتهي.
جميل.
فمنها مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ولد وهو إبراهيم، قد استرضعه عند أحد بيوتات المدينة في العوالي، منطقة بعيدة عن سكن النبي صلى الله عليه وسلم. يحدث عن هذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان له ولد مسترضع في عوالي المدينة، يقول أنس، يقول: فكنا نخرج معه فيأتي البيت فيدخله فيأخذ الغلام فيقبله ثم ينصرف
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم. في الواقع أنها صورة عظيمة تبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بهذا الصغير، بحيث إنه يخرج بصحابته إلى ذلك البيت البعيد في عوالي المدينة، فتكون الوظيفة الوحيدة التي يقوم بها بعد هذا المسير أن يقبله ثم يرجع صلى الله عليه وسلم.
الله يعطيك العافية. هذا حقيقة ملمح جميل، ويعني هدي رائع من هديه صلى الله عليه وسلم، ولا يستغرب لأنه هو الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. ونحن نستمتع بالحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو فطريقه طريق النجاة. لكن لعلنا نكمل هذه الروائع التي نستمع إليها بعد هذا التقرير القصير. نستأذنكم شيخ. أيها المشاهدون الكرام، ننتقل وإياكم الآن مع تقرير قصير، ثم نعود سويا بإذن الله لمتابعة حديثنا.
به أبتدي به وبأخلاقي يمتدي.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصيني الخيرية.
يموج مجتمع اليوم بكل فئاته وشرائحه بعالم مليء بالفتن والتغيرات والتقلبات، لا سيما شريحة الأبناء أطفالا كانوا أم يافعين، حتى غدا مجتمعنا كالسفينة التي يدفعها عباب الفتن يمنة ويسرة. فهذه موجة الفضائيات وقنوات الانحراف، وهناك موجة الإنترنت ومواقع الفجور والخنا، وهنا عالم الاتصالات الحديثة اللامنضبطة، واقع ينخر في بناء المجتمعات حتى العظم، يبيت الشاب فيه مؤمنا ويصبح ملحدا مشككا.
الإعلام طبعا هو نقل المعلومة للمواطن في أي مكان كان، يفتح شاشة التلفزيون ويجد المعلومة أمامه، يعتمد على نوع الشيء اللي راح يواجهه، هو سلاح ذو حدين، في شيء سلبي في شيء إيجابي، والإنسان يبحث عن الإيجابي دائما.
وضع سلبي جدا، والآن يعني المأساوي أنه يحور إيجابيات المجتمع إلى سلبيات.
في بعض القنوات سلبية وبعض القنوات شو اسمه إيجابية، يعني على أثر الإنسان تكون زينة للإنسان.
كل هذه العواصف استلزمت وقفة صارمة في وجهها من قبل نخب المجتمع والمربين والآباء والأمهات، حيث اتسعت مساحة المؤلفات التربوية التأصيلية والمهاراتية، وكذلك نشطت الدورات التربوية والأسرية، وتعمقت الدراسات والتخصصات العليا في فنون التربية وتوجيه الأبناء، وأقيمت النشاطات والفعاليات التي احتوت طاقات الأبناء ومهمة توجيهها.
المدارس والجامعات قائمة بدورها الفعال في إنشاء جيل قادر على حمل الأمانة القادمة بإذن الله تعالى.
والله الجامعات الآن ممكن نقول لأن الطالب أو الطالب واصل إلى سن الإدراك، فصار أوردي هو موجه من الابتدائي، في سواء صار التوجيه سلبي أو توجيه إيجابي، فدورهم ربما أنه مكتفي بتوصيل معلومات له، لكن إذا وصلنا إلى الدور الابتدائي والدور المتوسط والدور الثانوي اللي هو الأحرج، الآن صار التعليم بصفة عامية المدرس يؤدي وظيفة، فقط يؤدي وظيفة، يعني ما فيه، لا يتابع سلبيات الطفل، لا يحاول أنه يأخذ بيد الطالب إلى الأفضل، لذلك حتى أن المدرس صار هو اللي يخاف من الطالب الآن.
لا ما تقوم بالدور الكافي بالنسبة للمدارس الابتدائي والمتوسط والثانوي، ما تقوم بالدور، عملية تفريخ، ابتدائي تفرخ للمتوسط، المتوسط تفرخ للثانوي، يطلعون بلاش صفر.
ولا بد من تحديات تقف في وجه هذه الأمور، على رأسها قلة وعي وثقافة المجتمع والمربين بأسس التربية وتأصيلها الشرعي في القرآن والهدي النبوي،
الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لدعاة النظريات التربوية المفرغة من القيم الشرعية لأن يصولوا ويجولوا في ميادين التربية والتعليم وفي المنظومات التربوية العليا.
حضرت يعني دروس المشايخ يعني عن تربية الأولاد، طبعا تربيتهم التربية الحسنة وتعليمهم التعليم الصحيح وابتعادهم عن رفاق السوء.
سمعت في المجالس الذكر والمساجد المحاضرات، نعم الرفق معهم بعدم الضرب والتوجيه،
هي المصدر الرئيسي، يعني هو المربي الأول والمعلم الأول، محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في تعامله مع الأطفال، في توجيههم، طريقة توجيههم، نزول لمستواهم، يعني حمله سبطه على كتفه ويصلي.
حال يدعو لوقفة تأمل بإمعان يقيم حال الأبناء وأخلاقهم ويؤسس لمنظومة بديلة ترتكز على شرعنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصيني الخيرية.
به وبأخلاقي يمتدي، به يبتدي.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد، ونستكمل وإياكم بقية محاور لقائنا هذا، والذي سنتحدث أو تحدثنا في بدايته عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. شيخ صلاح حياكم الله مرة أخرى.
حياكم الله.
اللعب في حياة الأطفال له معنى خاص وله قيمة كبيرة بالنسبة لهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في جميع أحواله حتى في لعبه مع الأطفال. نريد أن نستكمل الهدي هذا ونعرج على شيء من ذلك يا شيخ.
طيب، مما يذكر في هذا السبيل الحقيقة حديث عظيم يؤكد هذا المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعيه، فكان لا يهمله برغم علو مقامه ومنزلته وكبر سنه أيضا في نفس الأمر. فمما يدل على ذلك حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام، دعوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، يقول: فإذا بالحسين ابن علي رضي الله عنهما يلعب في الطريق، يقول: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على القوم، ثم بسط ذراعيه وطفق الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه يفر من النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا وها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه ويتابعه. الحقيقة نموذج رفيع جدا في مراعاة هذا المعنى عند الأطفال. والعجب من هذا في الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الأطفال، أو بمعنى أدق الأطفال كانوا يعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم لطفه بهم ومراعاته لهم، فكانوا يجترئون عليه. مما يدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
الجرأة البريئة، جرأة الطفل
بالضبط
التي ما فيها،
صحيح، فالطفل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قريب منه، لا يعبس في وجهه، فكان يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة هذا فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، يقول: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد في صلاة العشاء يقول: وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه من السجود مد يده فأخذهما أخذا رفيقا فوضعهما. الحقيقة فيها مراعاة لمعنى اللعب عند الأطفال، فكان لا يمنعهم أولا من هذا، ثم كان لا ينتزعهم انتزاعا فيه عنف، كان يضعهم وضعا رقيقا. وأيضا حديث أم خالد رضي الله عنها وأرضاها، تحدث هي بعد أن تقدم بها السن، تحدث عن قصة حصلت لها ورسخت في نفسها وانطبعت في ذاكرتها لم تنسها. تقول أم خالد رضي الله عنها وأرضاها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم مع والدها
عليه الصلاة والسلام،
تقول: وكان عليه ثوب أصفر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة ثوبها لاطفها، فقال لها: سنة يا أم خالد، سنة، يعني حسن هذا الثوب. تقول: فاستدرت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وشرعت أم خالد تلعب بخاتم النبوة بين منكبي النبي صلى الله عليه وسلم، وخاتم النبوة عبارة عن قطعة لحم بين كتفيه الشريفين، فقام أبوها يزجرها ويمنعها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول: يا أم خالد أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، يدعو لها، يدعو لها بأن يطول عمرها حتى يعني يبلى ثوبها من طول اللبس وطول العمر. الحقيقة هذه الصورة وهذا النموذج من تأمل فيه يعني لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعلمون منه أنه يتقبل أن يأتي الصحابي ومعه طفله الصغير، فكان لا يرفض هذا ولا يمنعه، فيأتي مع طفلته الصغيرة. هذا بحد ذاته نموذج دال على تلك الرحمة، تلك المراعاة لما عند الأطفال من العادات. أيضا
هذا لا شك، وأثناء استرسالك شيخ صلاح، يعني الحقيقة وأنت تتحدث أتأمل في هذا الهدي النبوي العظيم ودوره في التنشئة النفسية السوية لهؤلاء الأطفال، ينشؤون بلا عقاد، بلا، ينشؤون في عالم من الحب، وهو ما نحتاج إليه.
صحيح،
لعلكم تكملون يا شيخ.
نعم، ما ذكرته يا شيخ هو دقيق. فلاحظ أن هذه الصغيرة جرؤت على النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت تتحرك في البيت، فلم تجلس جلسة فيها نوع من الثبات، ولكن كانت تتحرك بأريحية، فاستدارت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تلعب بخاتم النبوة. هذا دليل في الواقع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي ما عند الأطفال من الرغبة في الحركة والرغبة في اللعب، فكان لا يزجرهم ولا يكهرهم ولا ينهاهم صلوات الله وسلامه عليه. والصور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدل على هذا المعنى كثيرة. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنع من حمل الأطفال، وهذا لون من ألوان الملاعبة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حاملا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي حديث آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلع للحسن لسانه،
الله أكبر،
فكان إذا رأى حمرة لسان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك.
الله أكبر.
وهذا الفعل في الواقع أيضا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، فكان لا يمتنع من مثل هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع هو والد مع ولده.
جميل.
ووضع الوالد مع ولده مختلف تماما،
صحيح،
عن وضع مثلا الحاكم مع من هو معه أو المسؤول مع من هو تحته.
صحيح. جميل جدا شيخ صلاح. الحقيقة هذه القصص من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تلقي بالمسؤولية علينا كآباء وكأولياء أمور وكأسر في التعامل مع أبنائنا. كم من الأسر فرطت في هذا الجانب فأضاعت أطفالها، نشأوا نشأة غير سوية. ولهذا أنا أريد حقيقة قبل أن أختم هذا اللقاء معكم، نريد توجيهات للأسر، لأولياء الأمور، للآباء والأمهات في من خلال وأنتم تستشرفون الواقع الذي نعيشه اليوم.
الله المستعان. الحقيقة أن المسؤولية علينا جميعا من الآباء والأمهات مسؤولية كبيرة، وهذه الأجيال في الواقع تنتظر منا يعني طرائق سوية في التربية. ولا شك أن أعظم هدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالآباء والأمهات بحاجة ماسة إلى مراعاة أولا التوجيه الإيماني للصغار، فيجب ألا يهمل التوجيه الإيماني للأولاد، إشعارهم مثلا على سبيل المثال بمراقبة الله تبارك وتعالى لهم، بعيدا عن صور المراقبة التي هي أقرب ما تكون للتجسس التي نقوم بها ربما خطأ، لكن بناء هذه المعاني في نفوس الصغار، تعليمهم بربهم تبارك وتعالى، تعريفهم على الله تقدس وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك لم ينفعوك. بناء لمعنى التوكل على الله تبارك وتعالى واعتماد القلب عليه. أيضا نحن في الواقع بحاجة عند تربيتنا لأولادنا أن نتنبه إلى حاجاتهم الطبيعية التي غرست في فطرهم، ويجب على أولياء الأمور من الآباء والأمهات أن يراعوها لا أن يهملوها. اللعب حاجة بحاجة أن تراعى، أيضا اللطف في التوجيه. فهؤلاء الصغار لا زالت أبدانهم طرية.
بعض الناس قد يتعامل، يعني بعض الآباء قد يتعامل ويقول هذا طفل ما يفهم أو شيء من هذا القبيل، يعني ما أتوقع أن هذا من الأخطاء الكبيرة.
هذا خطأ كبير، والأحاديث التي سيق بعضها تدل على ما تفضلت به. فأم خالد حدثت عن قصة حصلت لها وهي صغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرتها حال الكبر.
الله.
ومما يؤكد ما تفضلت به قصة محمود بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. محمود بن الربيع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابيا صغيرا، حدث بعد أن كبر يقول: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي من شن معلقة. القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للوضوء فتوضأ من شن قربة معلقة قديمة، فلما أكمل الوضوء ورأى هذا الصغير قريبا منه وهو محمود بن الربيع، ملأ فمه الشريف بماء ثم مجه على في وجه محمود بن الربيع ملاعبة ومداعبة وملاطفة. فمحمود بن الربيع انطبعت تلك الصورة في ذهنه ما نسيها، فحدث بها بعد أن كبر. فهذا الصغير الذي قد يقول أحدنا عنه إنه صغير ما يفهم ينسى، هو لا ينسى.
صحيح.
ويتذكر المواقف، فيجب أن تكون مواقفك مواقف صحيحة، فإنها تبني نفس هذا الصغير بناء صحيحا، فينشأ نشأة طبيعية سوية قد تكاملت جوانبها تكاملا لا نقص فيه، وبالتالي سنساهم مساهمة بالغة في بناء الأجيال.
صحيح. وأنا أقول الحقيقة أن أقول للآباء والأمهات، يعني نحن نقول لهم: لا تفقدوا أبناءكم بسبب تعامل تستسهلونه في الصغر.
صحيح.
فإن هذا التعامل يكبر معهم إن كان في باب اللطف أو في باب في باب الإساءة. الحقيقة يعني الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعني طريقته مع الأطفال وفي كل شأن من شؤون الحياة حديث لا يمل وحديث تتشوق إليه الأرواح دائما. أسأل الله عز وجل شيخ صلاح أن يجعل ما قدمتم في هذه الحلقة في ميزان حسناتكم وأن ينفع بها سامعها وقائلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله عن قريب، ونحن وإياكم خير بإذن الله.
آمين إن شاء الله.
وأنتم مشاهدين الكرام، شكر الله لكم حسن إنصاتكم واستماعكم. علمتم فالزموا، أطفالكم ثروات بين أيديكم، ابتلاكم الله بهم فلا تعملوا فيهم إلا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الهدي وهو أجمل أو هو أجمل التعليم. إلى أن نلتقي بكم في لقاء قريب بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
به وبأخلاقه يمتدي، وبأخلاقه يمتدي
نبي الهدى أسوة المهتدي، خير المعلمين والمرشدين. به وبأخلاقه أقتدي،
به وبأخلاقه أمتدي.
لمرضات ربي وغرس يدي، لكي يصل الناس قلبي النادي،
ليومي ومستقبلي وغدي، يومي ومستقبلي وغدي.